الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني بعد المئة، محاضرة ثانية بعد المئة الأولى، نقول 102. وبدأنا بفضل الله تعالى من بعد الكلام عن أركان الإسلام الخمسة، في السؤال الثاني لسيدنا جبريل عليه السلام، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن معنى الإيمان، من حيث هو لغة التصديق، وشرعا تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان. وفي تعريف آخر هو قول وعمل، وأراد بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار، وأرادوا بالعمل عمل القلب لانقياد، وعمل الجوارح التنفيذ والتطبيق. وزاد بعضهم: ونية وسنة. أرادوا بالنية أنها التي تمثل الركن الأساسي في كل عمل، وأرادوا بالسنة البعد عما يخالف المنهج من البدع والضلالات. والإيمان هو أهم من الدين، لأنه يمثل عقيدته، وعقيدته تمثل أساسه، والدين بغير أساس كبيت بغير أساس، كلما علا بنيانه كلما تهدمت أركانه. وانهار بنيانه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، الإيمان هو أهم معالم هذا الدين، وهو عقيدته، وأهم معالم عقيدته. وهذا الإيمان الذي تربى عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصاروا به خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولأهمية الإيمان في حياة المسلمين ما لا يخفى على أحد، فهو كالرأس للجسد، وكالجذر للشجرة، وكالأساس للبيت. وهذا الإيمان هو الدين، وهو العنوان، وهو السبيل إلى الجنان. وهذا أمر تفرد له محاضرات وتكتب فيه مجلدات، مدار كلامنا على الاختصار لبيان فرض العين على كل مسلم وما لا يسع المسلم جهله. نعم، لو أردنا أن نستطرد في معنى الإيمان وبيان فضله وأهميته وراح الإنسان يستذكر بعض الكتب أو المجلدات التي تناولت هذه العناوين فأنت أمام شوط طويل وأمام بحر خضم. ولكن لا أفعل، أي لا أخوض معكم هذا البحر وأكتفي ببيان ما يجب علينا تعلمه وما لا يسعنا جهله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. ما هذه؟ هذه أركان الإيمان أو ركائز الإيمان. أما تعريف الإيمان فقد سبق أنك أحيانا تسأل بعض طلبة العلم ما الإيمان، فيقول لك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وقد يتمها وقد ينسى منها شيئا، واحدة أو ثنتين ربما أكثر مع كامل الأسف، مع أن هذا مما لا يسع المسلم جهله أن يكون مدركا لهذه الركائز، ملما بأهم معالمها، حيث لا يتصور أن مسلما لا يعرف الإيمان من بعد الإيمان بالله بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر. وأعداء الإسلام منذ قديم أدركوا أهمية العقيدة في حياة المسلمين. يعني ما الذي غير المسلمون إلى ما صاروا إليه أيام القرون الأولى المشهود لها بالخير؟ كانت العقيدة التي جاءت في القرآن ورباهم عليها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في الفتوحات الإسلامية انتصارات منقطعة النظير، لم تعرفها أي استراتيجيات عسكرية، فاقت كل التصورات الحربية. فبدأ أعداؤنا المهزومون يبحثون عن السر، أين يكمن سر هذه القوة التي وجدت في العرب بعد أن صاروا مسلمين ولم تكن بهم من قبل؟ العرب بالنسبة للفرس والروم لم يكونوا شيئا، كانوا ينظرون إليهم نظرة احتقار، كانوا ينتظرون أي العرب منهم فتاة موائدهم وبقايا ملابسهم إلى ذلك. فما الذي غيرهم بهذه الصورة الكاملة؟ مع البحث والدراسة وجدوها في العقيدة، الإيمان. الإيمان هو الذي غير المسلمين وجعلهم بهذه الصورة، جعلهم أقوياء في الحروب، جعلهم في معية الرحمن، جعلهم ينتصرون على أعدائهم، جعلتهم يحرصون على الموت كما يحرص غيرهم على الحياة، وجعلت الواحد منهم يساوي أمة، وعلى حسب طاقاتهم الإيمانية ممكن الواحد يقاتل 2 أو 10 أو 1000 أو أكثر، قد يقاوم جيشا. في أمثلة في كتب السيرة لهذه الطاقات الإيمانية تشبه المعجزات في عالم النبوات. فأدرك أعداء الإسلام أن قوة المسلمين تكمن في إيمانهم، فبدأت الحرب الإيمان وعلى معالمه. وقد علموا أن معالم الإيمان كالبنيان المكون من 6 طوابق: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والمسلمون حين أسسوا هذا البنيان أسسوه من الأدنى من الأساس إلى أن ارتفع البنيان، فكان أساسه الإيمان بالله، بقية الطوابق من بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فلما أراد أعداء الإسلام أن يهدموا معالم الإيمان بدأوا الهدم من الأعلى إلى الأدنى، فأول معركة عقدية في حرب ضد الإيمان كانت في القضاء والقدر. الذين درسوا علم الفرق يدركون جيدا أن إلى الفرق التي ظهرت في الإسلام القدرية والجبرية قبل أن يكون هناك خوارج أو مرجئة أو معتزلة أو شيعة، فظهرت القدرية تنكر القدر وظهرت الجبرية تثبته بفهم باطل. ثم ظهرت أفكار أخرى تحارب أهم معالم الإيمان باليوم الآخر كإنكار حياة البرزخ ونعيم القبر وعذابه، وإنكار الشفاعة وتأويل الصراط والميزان، ومن قال بفناء الجنة والنار، معتقدات اعتقدتها المعتزلة من جانب والجهمية من جانب آخر، تهدم عقيدة الإيمان باليوم الآخر. ونزولا إلى الركن الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل وتغيير معالم هذا الركن إلى الكلام عن العصمة وعدم وجود العصمة وذكر الشبهات أخذوها من القرآن ومن السنة تنكر على الرسل عصمتهم وتشكك في ثوابت هذا الدين، ومتى ما شككت في عصمة الرسول فأنت تشكك في المنهج الذي جاء به، وهكذا. وتقلص الكلام عن الإيمان بالرسل إلى الكلام عن العصمة أو عدم وجود العصمة وشبهات مأخوذة من القرآن ومذكورة في السنة أيضا. وكذا نزولا إلى الركن الثالث تشكيك في الإيمان بالكتب وخاصة القرآن الكريم، تحولت المسألة إلى الكلام في قضية القرآن كلام الله قديم أم مخلوق، وتبنت المعتزلة فكرة أن القرآن مخلوق وساندتها السلطة أيام الخلافة العباسية، ثلاثة من الولاة الواثق والمعتصم والمأمون أو المتوكل، استمرت المحنة في الكلام عن خلق القرآن وتسمع الناس بذلك، والكل يعلم موقف الإمام أحمد بن حنبل من فتنة خلق القرآن وثباته فيها حتى صار إماما لأهل السنة بجدارة. وكما حفظ الله دينه بأبي بكر الصديق أيام الردة، حفظ الله دينه وكتابه أيام أحمد بن حنبل أمام فتنة خلق القرآن. وتحولت المعاني العظيمة في الإيمان بالكتب إلى مباحث حول خلق القرآن وما إلى ذلك، مما ضيعت المعنى العظيم لهذا الركن. وكان الإيمان بالملائكة هو أيضا ناله حظ وافر من تغيير المعالم، تحريف المعنى وتقليص هذا الركن إلى الكلام عن الملائكة، هل معصومون أو غير معصومين، والكلام عن عدم عصمة الملائكة، وذكر أدلة من القرآن لا تعد إلا أن تكون شبهات، يعني لا تقول بعصمة الملائكة فحسب، بل وصلت إلى حد الكفر والعياذ بالله، لأنهم جعلوا إبليس من الملائكة، وإبليس قال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وما نسبوه إلى هاروت وماروت لا يعد إلا أن يكون كفرا، وما قيل في اعتراض الملائكة على خلق آدم بالآية وإذ قال ربك للملائكة إني خالق إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فقالوا اعترضت الملائكة على الله. وأنا أعتقد أن الاعتراض على الله هو ضرب من الكفر وليس مجرد عدم عصمة أو وقوع في معصية. وهكذا بدأ هدم معالم الإيمان معلما معلما، فلم يبق إلا المعلم الأول والأساس والركن الركين الإيمان بالله، وقد وصلوا إلى تغيير معالمه أيضا عن طريق الفلسفات التي دخلت في الإسلام، وعن طريق التصوف البغيض الذميم. فالفلسفة قامت بدور تقول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وتحول معنى لا إله إلا الله إلى أن كل شيء هو الله، أن هذه المظاهر في الكثرة، وأن هذه المظاهر التي توهم الكثرة ما هي في الحقيقة إلا وحدة، وهي وحدة الوجود، وهي الذات الإلهية إلى آخر ما قالوه. ومما لفت النظر إليه عند الكلام عن توحيد الذات، وأن أشرح كلمة التوحيد، كما لا يخفى أن أناسا لم يؤمنوا بهذه النظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول، لكن جعلوا من التصوف ضروبا من الشرك في عبادة الأولياء وأصحاب القبور، حتى صار جل العبادات لغير الله بنسبة لا تكاد تقل عن 90%، ثم أصروا على تغيير بقية المعالم المرتبطة بالإيمان بالله فيما ارتبط بقضية الحكم إن الحكم إلا لله فصارت لغير الله، قضية الولاء والبراء فصار الولاء لأهل الكفر والبراء من أهل الإيمان، ولا تزال الأمة تنجرف وتنزلق في هدم معالم إيمانها حيث لم يبق لها من الإسلام إلا اسمه، هذا إن كان قد بقي، ومن القرآن إلا رسمه، هذا إن نظروا إليه وجعلوه شيئا في حياتهم، وإلا فقد تحول القرآن إلى كتاب متحفي أو كتاب يقرأ على القبور وللأموات في مقدمة الحفلات والنصبات، أو يصبح رقية يوضع على صدور المتبرجات، إلى آخر هذه الأمور المتسفلة التي أنزل المسلمون كتابهم إليها. وبذا ندرك أن أهم معالم الدين وهو الإيمان بركائزه سلطت عليه حرب شعواء ليست وليدة قرن أو قرنين أو القرون القريبة، بل منذ الفتح الإسلامي، انتشار الإسلام في ربوع الأرض في أيام الخلافة الراشدة، وبدأ البحث سر قوة المسلمين، لما علم أنه يكمن في إيمانهم بدأت الحرب وبدأ الهدم، بداياته مع القرن الأول بظهور فرقة القدرية والجبرية، ثم الخوارج والمرجئة، ثم المعتزلة والصوفية، ثم الشيعة طبعا على اختلاف فرقها ومللها ونحلها، وحتى كانت البابية والبهائية والقديانية، وحتى كان أصحاب الحداثة، وكانت العلمانية والليبرالية، وكان أهل التكفير من الغلاة في العصر الحديث مع الدواعش الذين يعرفون باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وكان الأحباش وجدت المداخلة، وانتشرت الأشاعرة الفريدية على أنها أهل السنة والجماعة، ورحنا ندرس علم الكلام في الجامعات الإسلامية العريقة كالأزهر وما هو على شاكلته من زيتونة أو ندوة العلماء بالهند أو بقية الجامعات في عالمنا، على أن علم الكلام هو العقيدة، وعلى أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وبدأت الحروب والمناظرات والمساجلات، وجدت هذه الفرق الكبيرة كالصوفية والسلفية، وجد الإخوان المسلمون، وجد الجهاديون وجماعات أخرى صغيرة أو كبيرة، كل يزعم أنه الإسلام، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وفي ظل الضعف الذي نال من العقيدة الإسلامية والخور الذي اعترى المسلمين صار واقع المسلمين إلى ما هو عليه اليوم. وكان هذا يتكرر مع التاريخ أيام التتار وأيام الحملات الصليبية وأيام سقوط الأندلس في العصر الحديث، سقوط الخلافة الإسلامية وتقطيع الدول الإسلامية إلى دول ودويلات. ولكن هذا الدين هو دين الله، يأبى أن ينطفئ نوره وأن ينتهي وجوده، بل وكل هذا المكر الجبار، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا المكر كله لم يؤثر في الإسلام شيئا، لأن الله قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ولأن الله تولى حفظ هذا الدين بنفسه في مثل قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فظل الدين محفوظا. لكن الله الذي قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لم يقل يئسوا منكم، بل كانت لهم مع المسلمين جولات وجولات وصولات وكرات، ونالوا من المسلمين نيلا، وصل بهم إلى الحد الذي قاله الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن هنا ندرك مدى الحرب على معالم الإيمان أو ركائزه، وعلى أساس هذا الدين وعقيدته. وندرك لماذا تغيرت معالم العقيدة في كتب العقيدة عند المسلمين، وتحولت من عقيدة القرآن والسنة إلى علم الكلام وعلم التصوف وعلم الفلسفة وعلم الفرق. يدرس هذا على أنه عقيدة؟ هل هذه عقيدة القرآن؟ هل هذه عقيدة السنة؟ إنها أبعد ما تكون عن معالم العقيدة القرآنية أو النبوية. والقرآن الكريم حينما حدثنا عن العقيدة تحدث عن معالم الإيمان وذكرها مختصرة ومفصلة. ولما ذكر القرآن معالم الإيمان ذكرت يعني أربع ركائز، منها ذكر أربع ركائز منها في آية وخمسة في آية، ولم تأتي الستة مجتمعة إلا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن القرآن الكريم تكلم عن أهم معالم الإيمان في أكثر من آية، فأشار إليها بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يشمل معالم العقيدة وركائز الإيمان، فكلها غيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالقضاء والقدر كل ذلك غيب. فقول ربنا في صدر سورة البقرة: يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، شملت هذه المعاني. وفيها ذكر ركن من الأركان وهو الإيمان بالكتب: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب السابقة، هذا ركن. وبالآخرة هم يوقنون، هذا ركن ثاني. وكأنه تفصيل من بعد إجمال، وتخصيص من بعد تعميم، ويكون تخصيص من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. في وسط السورة، سورة البقرة، تأتي آية البر الجامعة، ومبدوءة بأهم معالم الإيمان في شرح البر وبيان معناه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية، أن بقية الآية في الأمور التعبدية والتعاملية والأخلاقية، لكن الجانب العقدي فيها ذكر هذه الخمسة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. في آخر السورة، سورة البقرة، ذكرت أيضا أهم المعالم هذه معالم الإيمان. قول ربنا الرحمن: آمن الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ذكرت الآية أربعة. وفي سورة النساء أيضا جاء ذكر ركائز الإيمان، خمسة منها في آية واحدة. فتقرأ: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذه ثلاثة في أول الآية. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فآية البر في سورة البقرة ذكرت خمسة، آية النساء هذه ذكرت خمسة، فلم يذكر السادس متصلا بهذه الخمسة في آية القرآن، إنما جاء الركن السادس على حدة مستقلا في كثير من آية القرآن الكريم على شاكلة: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى كل شيء عنده بمقدار إلى آخر الآيات التي تحدثك عن القدر في القرآن الكريم. فجاءت السنة المبينة للقرآن فجمعت ركن القدر مع هذه الأركان. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان والسائل هو جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان أو قال ما الإيمان في رواية مسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. رواية مسلم ذكر بدأ الإيمان باليوم الآخر البعث بعد الموت. وجاء في رواية في الإيمان بالقدر زيادة أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. إذن نحن أمام معالم الإيمان التي لا يسع المسلم أن يجهله بحيث يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. والدليل هذه الآيات من القرآن وهذا الحديث العظيم من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكانت هذه كالنظرة الإجمالية أو العامة للكلام عن ركائز الإيمان وأنه لا يسع المسلم أن يجهلها ولا يجوز له أن ينكر واحدة منها لأن إنكارها إنكار معلوم من الدين بالضرورة بل ولا يجوز له أن يتشكك فيها ولا أن يشكك فيها ولا أن يتأولها. فقد ضلت فرق كثيرة تنسب إلى الإسلام كذبا وزورا وهي تتأول هذه المعالم أو تنكرها أو تتنكر لها. قد نالت منهم الحرب التي أعلنها أعداء الإسلام وقد اعتقدوا أنه لا يهز الشجرة مثل فرع من فروعها فجعلوا جذور هذا الضلال في رؤوس فرق تنتمي إلى الإسلام الأساتذة في الخفاء من اليهود أو النصارى وقادة الفكر ظاهرهم الإسلام ويعلنون كلمة التوحيد ولكن جذور فكرهم وأصول معتقدهم مأخوذة عن اليهود والنصارى كالذي مع القدرية والجبرية أو الجهمية ثم مع أصحاب وحدة الوجود حدث مع السبئية التي هي جذور الشيعة وأساس الرافضة ثم كانوا سببا في نشأة هذه البذرة الخبيثة التي انتهت إلى هذه الفرق الضالة في الشيعة أو الرافضة هذه نصيرية وتلك دروز وهذه البابية وتلك القديانية، هذه البهرة وهذه الأغاخانية، تلك الحشاشون، الإسماعيلية والإمامية والصفوية والمزاعم العقدية، وكذلك المكاسب السياسية، حرص على وجود إمبراطورية صفوية التي كانت أيام إسماعيل الصفوي يراد لها أن تعود الآن. خربت لها العراق ودمرت لها الشام وكذا اليمن، ولهم في ليبيا دور وفي مصر جهد وفي فلسطين يد عون، كل ذلك من أجل أن تطوق الإمبراطورية الصفوية الرافضية العالم الإسلامي السني وتواجدهم في الكويت لا ينكر، وفي البحرين ودول الخليج والمنطقة الشرقية من المملكة السعودية، وما فعله الحوثيون في اليمن، وما لهم من دور في السودان ومن تواجد بمصر، وبعد أن كان الأمر هلالا على امتداد الخليج الذي أرادوه فارسيا بدلا من أن يكون عربيا، تحول الهلال إلى قمر عن طريق الجانب الثاني السوداني والمصري والفلسطيني شمال أفريقيا. فهل ستفيق الأمة قبل فوات الأوان؟ هل ستفيق الأمة قبل فوات الأوان؟ الله المستعان. بعد نظرة إجمالية لأهمية معالم الإيمان، كيف يحارب أعداء الإسلام هذه المعالم وتلك الركائز، نعود فنبدأ الكلام عن المعلم الأول الذي هو أساس كل أساس وأصل كل بناء، وكل معلم من معالم الإيمان ينبني عليه ويترتب عليه. بضياع هذا المعلم الأساسي لا صلاح لأي معلم بعده، فما قيمة أن يؤمن الإنسان مثلا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وليس عنده المعلم الأول والأساس الأهم الأكبر، إنه الإيمان بالله. ولا يفوتني أن أقول إن معالم الإيمان أو ركائزه هذه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره تمثل العقيدة الإسلامية التي مظهرها النطق بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه التي تمثل بدورها الركن الأول للإسلام، والتي وقفت معها وقفات لا بأس بها نحو من 50 محاضرة حول معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي مما لا شك فيه تلتقي مع المعلم الأول بكل قوة، الإيمان بالله. وإن كنت لم أتعرض بعد للكلام عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر من خلال كلمة التوحيد، فأنا أعتقد أنها تشمل ذلك كله، بدليل أن المسلم إذا أو أن الإنسان إذا أراد أن يسلم بما نطالبه، نطالبه أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أم أننا نطالبه بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مما لا يخفى أننا نطالبه بكلمة التوحيد وأن يعلنها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد نقول له قل أن عيسى عبد الله ورسوله إن كان نصرانيا، وقد نضيف قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن ما رأينا من يقول له قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فلما؟ لأن إعلانه عن كلمة التوحيد مستوعب لهذه الركائز، مشتمل عليها، وما دمت تؤمن بالله فأنت تؤمن بكل ما جاءك عن الله، وقد جاءك عن الله أنك تؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن كل ذلك قد سطر في أم الكتاب، فلزمك أن تؤمن بالقضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر وكل صغير وكبير مستطر. فهذا أمر لا يحتاج أكثر من الإشارة إليه، وإلا فهو مقرر ومعلوم، وينبغي لدى كل مسلم، بل لا أكون مبالغا إن قلت لا يسع المسلم أن يجهله، ولا ينبغي للمسلم أن يجهله، وأن كل هذه المعالم إنما هي داخلة في الإعلان عن كلمة التوحيد في الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإلا فما قيمة أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أنت لا تؤمن باليوم الآخر مثلا، أو تنكر القدر، أو لا تؤمن بالملائكة، تنكر وجود الكتب أو نزولها، أو تشك في الرسل، أو تفرق بين رسل الله، ومعالم الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. وهل يعد مؤمنا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لكنه جاء عند الإيمان بالرسل فقال أنا أؤمن بكل الرسل عدا عن عيسى ابن مريم عليه السلام، أو أنا أؤمن بكل الرسل ولكني أكره موسى عليه السلام، أو أنا لا أنكر أحدا من الأنبياء والرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ترى هل هو على شيء من الإيمان؟ هل هو على شيء من الدين؟ اللهم إلا في مذهب رويبضات العصر ومجددينات الدهر على مذهب الهلالي، وهو يفتي الناس بأنه يكفي أن تقول لا إله إلا الله ولا يشترط أن تقول محمد رسول الله، ومن ثم فهود عنده مؤمنون والنصارى مؤمنون ويسير في ركبه ويمشي في ركابه هذا المدعو كريمة وقد ساحت كريمته، فزعم أن أهل الكتاب أيضا مؤمنون ولم يخرج عن تلك الدائرة، عمدوا كلية الدعوة في ظل الانقلاب الذي يرى إيمان أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يتورع من ذلك. فقضية التشكك في المعالم الإيمانية مسألة خطيرة، ولا يغني عنك أن تؤمن بالله دون أن تؤمن ببقية الأركان، أو حتى تؤمن بكل الأركان ولكن في جانب معين، كما قلت لك عند الإيمان بالرسل تقول أنا لا أؤمن بعيسى أو أنا لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما فعلت اليهود لم تؤمن بعيسى ولم تؤمن بمحمد عليهما الصلاة والسلام، كما فعلت النصارى آمنت بكل من ذكر عندهم من الأنبياء والرسل إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع قول الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أو قل مثل هذا في الملائكة، آمن أهل الكتاب بالملائكة ولكنهم أعلنوا العداء لجبريل وجمعوا معه ميكائيل، ولذلك قال الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين، فمجرد عداوة لجبريل وميكال كفر من أوسع الأبواب. هذا في الملائكة، كذا الرسل، واحد يعتقد أن القرآن ليس بكتاب الله أو أنه كلام الله المخلوق أو الكلام النفسي الذي عبر عنه جبريل وأفصح عنه محمد أو ما إلى ذلك، ما هذا؟ ما هذا؟ موجود هذا على أنه مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله النفسي في عقيدة الأشاعرة والماتريدية، أو يتشكك في أي شيء من معالم اليوم الآخر كما قلنا في الحرب على العقيدة، فراح يتشكك في البعث بعد الموت بالبدن يقول لا يكفي بالروح، أنه ما في برزخ ولا في نعيم قبر والعذاب قبر، وينكر هذا كما فعله المعتزلة قديما ومن يتسمون بالقرآنيين حديثا اللي هم منكروا السنة والعقلانيون عموما، أو ينكر الشفاعة، قالت المعتزلة قديما العقلانيون حديثا، وينكر مثلا أو يتأول الصراط ولا تزال الأبواق الإعلامية تقول هذا وتردد على لسان العقلانيين والعلمانيين والمعتزلة العصر الحديث، وإن شئت أنبأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم، أو من قال بفناء الجنة والنار، كل هذا لا يتفق مع كلمة التوحيد التي استوعبت معالم الإيمان قاطبة. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. سامحوني إن تكررت بعض المعلومات وأنا أشرح الإيمان بالله مع ما ذكرته لكم في كلمة التوحيد، لأنها هي أساسها من بعد الكفر بالطاغوت الإيمان بالله، والإيمان بالله يقتضي الكلام عن وجوده وتوحيده ذاتا وأسماء وصفاتا وأفعالا وربوبية وألوهية ولآخر المعالم التي ترتبط بالإيمان بالله تعالى. سنحاول أن نلخص هذا المعلم بحكم تفصيل القول فيه من قبل، ثم نبني عليه الكلام عن بقية المعالم إن شاء الله وبقية ركائز الإيمان. أسأل الله التوفيق والهداية والسداد والرشاد والفلاح والنجاح، وغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.